بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أنبأنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي الزبير أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى، قال: فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم، فقال: المرأة المرأة. قال الزبير: فتوسمت أنا أمي صفية. قال: فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى. قال: فلدمت في صدري وكانت امرأة جلدة. قالت: إليك لا أرض لك. قال: فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك. قال: فوقفت وأخرجت ثوبين معها، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، فقد بلغني مقتله فكفنوه فيهما. قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة. قال: فوجدنا عضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين، والأنصاري لا كفن له، فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر، فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي طار له.
الله أكبر، الله أكبر. الحديث الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتصل الحديث بواقع عملي فإنك ترى معدن الصحابة رضوان الله عليهم يظهر. لم يكن الصحابة يتكلفون امتثالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ترى مواقفهم تتكلم وتتحدث، فهي نبض قلوبهم وهي مسرى دمائهم، وفرق بين نائحة الثكلى والنائحة المستأجرة. قد ترى الواحد منا تظهر له مواقف في بعض المواضع أحيانا إذا كان على وجه إعلامي أو يراه الناس، أو ربما تكون مواقف نادرة. أما أن تكون المواقف العملية مواقف تصطبغ بها النفس فتظهر في السراء والضراء والمنشط والمكره والعسر واليسر، فذاك أمر يحتاج إلى تربية خاصة. لا بد أن يكون الإنسان قد عجن بماء الامتثال حتى يصبح الامتثال هينا ويوفق إليه الإنسان دائما. فلذا ترى في أحاديث الصحابة جوهر الإسلام وعدم التكلف والصدق الظاهر الذي تستشعر ارتباط الصحابة بربهم ونبيهم ودينهم. وهذه مرحلة من التربية صعب أن يصل إليها خواص الناس فضلا عن عمومهم، وإنما هي تربية خاصة الخاصة. ولهذا تجد في كل حديث عملي للصحابة ترجمة عملية للإسلام. إذا أردت أن تعرف ما الإسلام فانظر إلى مواقفهم.
العملي، الإسلام العملي، فانظر إلى مواقفهم وأنت ترى وتستشعر قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وتستشعر كل فضل وردت به آية القرآن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق النبي حين يقول ويعلنها على الملأ: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي لفظ: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يوم أحد قال الزبير: أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى، قال: فكره النبي أن تراهم، هي امرأة ولا تصبر على هذا، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم، ربما خوفا عليها لضعف المرأة إذا رأت القتلى، وربما لخشيتي أن تطلع على بعض العورات، لأن المقتول قد يظهر له أو يظهر منه أشياء لا ينبغي أن تراه المرأة على ذلك، فأنت ترى أشلاء ممزقة، وأنت ترى ثياب ممزقة وهكذا، فقد ترى وتطلع المرأة على ما ينبغي الإطلاع عليه. المهم لسبب ما كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم، فقال: المرأة المرأة، يعني أدركوا المرأة المرأة، أدركوها أدركوها، امنعوا المرأة. قال الزبير: فتوسمت أنها أمي صفية. دل هذا على أنه إما أنه لم يعرفها نتيجة تجلببها، وإما أنها كانت بعيدة عنه في الزحام لم يتفطن إليها، وهذا الذي يظهر لأن الحجاب لم يكن قد فرض بعد، وكان هذا اليوم يوم أحد، والحجاب قد فرض في العام الخامس على الصحيح. قال: فخرجت أسعى إليها، يعني استجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة المرأة، فخرجت أسعى إليها لأمنعها استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدركتها قبل أن تنتهي القتلى. قال يعني قلت لها: انتظري انتظري. قالت: قال: فلدمت في صدري، أي ضربت في صدري، قالت: إليك عني. وكانت امرأة جلدة، أي قوية قوية فتية، قالت: إليك لا أرضى لك، أي لا أرضى تقلك، والعرب تطلق مثل هذه الكلمات ولا تريد حقيقتها، مثل ثكلتك أمك، مثل لا أم لك، فلا أرضى لك، إليك لا أرضى لك. قال: فقلت، إذن هي لم تلتفت إلى الزبير، قال: فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك. قال: فوقفت. قال: فوقفت لما قال إن الرسول عزم عليك، حرج عليك أن تتحركي وأن تظهري، إن الرسول صلى الله عليه وسلم عزم عليك. قال: فوقفت. أما يوما قال لها: ارجعي وكذا، قال: لدمت في صدري، أي ضربت في صدري ولم تأبه له. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك، قال: فوقفت. هؤلاء الصحب إذا سمعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد رسول الله، أحب رسول الله، كره رسول الله، حرج عليك رسول الله إلا فعلت كذا وكذا، امتثال تلغى معه كل معاني مرادات أنفوس. إذا أراد الرسول فلا شيء فوق إرادة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أحب الرسول فلا شيء يقدم على محبته، إذا كره الرسول فلا شيء يقدم على كراهته. ولهذا كانوا لا يمتثلون قوله فحسب، بل يمتثلون عباراته ويمتثلون إشاراته. قال: فوقفت ثم أخرجت ثوبين معها، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، قد بلغني مقتله فكفنه فيهما. خلاص، طالما النبي عزم علي، طب خذوا الثوبين هذين فقد جئت أكفن حمزة فيهما، وقد بلغها مقتل حمزة رضي الله عنه. طبعا حمزة أخوها ابن عبد المطلب، وهي فاطمة أيضا بنت عبد المطلب، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا الزبير بن العوام، الزبير من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته، وابن إيه؟ عمته. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عزم عليك، فقالت: طيب خذ الثوبين هذين، فلقد جئت وكفنوا بهما حمزة رضي الله عنه. هذا موقف، وهو قوله لها عزم عليك الصلاة، قال فوقفت. طيب، ثم قال فجئنا بالثوبين نكفن فيهما حمزة وهو خاله، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة رضي الله عنه. وطبعا كان قتل حمزة فجيع النبي والصحابة والمسلمين، فهو أسد الله. قال فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له، مع أن الثوبين إيه لحمزة رضي الله عنه. ولو كفن الزبير حمزة رضي الله عنه في الثوبين لما كان مكلفا تكليفا واجبا أن يكفن الأنصاري. قال فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، خلاص وجدنا حياء أن نكفن حمزة ونترك هذا الأنصاري، فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري إيه ثوب، ونؤثر الأنصاري بهذا الثوب ولا نجعل لحمزة الثوبين والرجل لا كفن له. فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر، يعني هناك ثوب أكبر من الإيه من الآخر. المحسن إذا أراد أن يحسن هل يلزمه أن يحرج على نفسه؟ فيعني مثلا عندي مثلا 10 أثواب وأردت أن أتصدق بواحد على آخر على رجل، هل يلزمني بقى أن أقول مثلا أنه الأجدد وأنه الأحسن، ولا لو أعطيته أقل واحد فما على المحسن من سبيل؟ هذا معروف، المحسن ما عليه من سبيل، أنا لا أكلف أن أنا أخرج في الصدقة أفضل ما عندي، ما أكلف بهذا. عندي ثوب مثلا كلفني 500 جنيه وثوب آخر ب100 جنيه وجاءني من يطلب الصدقة أو أردت أن أتصدق، هل يلزمني أن أتصدق بما هو 500 جنيه؟ لا، ما يلزمني، ما يلزمني. قال فلما قدرناهما وجدنا أحدهما أكبر من الآخر فأقرعنا بينهما. هنا هذا عمل بالإيه أخواني؟ بفضل الفضل. فأن يعطيه ثوبا هذا فضل عظيم جدا، أن يقرع بينهما، يقرع بينهما ليكون الأفضل والأطول هل للأنصار أو لحمزة، هذا فضل الإيه الفضل. قال فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي طار له، أي حصلت له القرعة إيه حصلت له القرعة بذلك. فانظر إلى هذا الحديث وكم حمل من معاني عظيمة، من الامتثال فوقفت، ومن الإيثار فأقرع الزبير بين الأنصاري وبين حمزة، مع أن الثوبين لحمزة لكن أقرع بين حمزة وبين الإيه وبين الأنصاري، أيهما يأخذ الثوب الذي فيه إيه فيه طول. وهذا يدل على معدن الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم إنما كانوا يرجون ما عند الله تبارك وتعالى من أجر ومن ثواب. فإذا كان الصحابة يتنافسون في فضل الفضل فكيف بمن ينكر الحق ويجحد الحق الواجب عليه؟ هذا منافسة الصحابة رضي الله عنهم، فكيف بمن يجحد الحقوق على أهلها وأربابها؟ الشهيد يكفن في ثياب الذي مات فيها، لكن كيف إذا لم يكن له ثياب؟ هذا ليس له ثياب أصلا، فإنما أرادوا أن يواروا أن يواروه، وإلا فالشهيد يكفن في ثيابه التي قتل فيها لنا من علامة فضله، لكن كيف إذا لم يكن له ثياب؟ هذا الذي عنده، فالرجل ما عنده. وحمزة قد مزق ثيابه رضي الله عنه، فلما جاء إلى حمزة ووجد الأنصارية لا ثوب له فقد أرادوا ستره، وإلا فلو كان الشهيد عنده ثياب وهو فيها فإنه يكفن إيه يكفن في ثيابه لأنها دليل فضل عليه. ففرق بين أن يكون له ثياب وألا يكون له ثياب. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير رضي الله عنه كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة كان يسقيان بها كلاهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسق ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للزبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة فقال الزبير والله ما أحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
هذا الحديث أيضا في باب من هذه الأبواب التي ذكرناها بأن كل حديث تجد فيه بعدا عظيما في معدن هذه التربية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه. الزبير بن عوام ابن عمة من؟ كما قلنا ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي فاطمة بنت عبد المطلب رضي الله عنها، صفية رضي الله عنها. فحصل بين صفية بين الزبير وبين رجل من الأنصار قد شهد بدرا، انتبه، قد شهد بدرا، فهو رجل ايه؟ فهو رجل بدري. وأهل بدر ماذا قال فيهم الرسول؟ قال لعل الله اطلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلما كان بينه وبين هذا الرجل من الأنصار إشكالية في شراج الحرة أي في سقيا كان يسقيان بها كلاهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير، يعني حصل بينهم إشكالية في هذه السقيا، الرجل يقول أنا أحق بها والزبير يقول أنا أحق بها، وكان الزبير أحق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي ثم أرسل إلى جارك، يعني اسقي يا زبير وبعدين بعد ما يبلغ الماء مبلغا يعني بسيطا كده زي ما احنا بنسميها كده تسأسأ الأرض، يعني ليس أنك تستوفي الأرض كاملة لكن هي سأسأ الأرض هكذا، أرسل الماء إلى مين؟ إلى هذا الرجل من الأنصاري، إلى هذا الرجل من الأنصار. فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ أي لأنه ابن عمتك قلت هذا؟ يا الله يا الله، هذا لو قيل للواحد ويحكم بين اثنين نقام وترك المجلس وكان عيبا عظيما، فكيف إذا كان الحكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصيبة. ولكن هذا الرجل قال تلك الكلمة فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للزبير اسقي، لم يتغير وجهه، اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، لا اسقي واحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، يعني يصل إلى مثلا إيه أعلى ما يمكن، يعني السقيا بقى المعهود. أنا كنت أقول لك بس يعني هي بل الأرض كده سأسأها كذا، لا إملى زواري خلي الماء تصل إلى الجسور من فوق إلى إيه، إلى أوفى ما يكون، حتى يبلغ ما إيه الجدر، يعني إلى أبلغ ما يكون من إيه من سقيا. فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم، ليه بقى؟ الأول كان الأمر أمر إحسان، يعني خذ يعني بعض الشيء واترك لهذا الجار. فلما قال بقى أن كان ابن عمتك أغلق على نفسه وضيق على نفسه، قال لا استوفي حقك بقى. وإلا فالنبي لم يظلم هنا صلى الله عليه وسلم، لم يظلم هنا صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الحكم وقت الغضب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الحاكم بين اثنين وهو إيه غضبان، لأن الإنسان إذا غضب قد يخرج عن حيز الاتزان. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم غضب ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن كذا، هل هذا على خلاف قول أبي بكر بأن النبي نهى أن يحكم الرجل بين رجل وهو غضبان؟ هل هذا يخالف هذا؟ ها؟ طب ماشي، وما يخرج واحد من فضل العدل وهو غضبان، ها الاسم يعني قل النبي مستثنى لان النبي معصوم ان يزيل، ها ماشي ها. ايوه يعني النبي مخصوص يعني من هذا، ها طيب. اذا امن عدم الجور يعني، وبالتالي نعد هذه عن رسول الله يعني، يعني جال لرسول الله ولغير رسول الله، ها ها رأت قام على علم اللي هي طيب. يعني هذا كلها أجوبة قريبة، لكن احنا نقول هنا عليكم السلام، الحكم أصلا حصل قبل الغضب. الحكم ما هو؟ الحكم اسق يا زبير أنت ولا بالسقي ومن مختلف إليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير، فهذا الحكم حصل أول، خلاص هذا الحكم. كون النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع الجدري، هذا ليس حكما جديدا، انما هو استيفاء للحكم الايه السابق، بس بما ليس فيه الفضل وانما هو القائم على العدل. يبقى حصل الحكم هنا قبل ايه؟ قبل الغضب. حكم النبي صلى الله عليه وسلم حصل قبل الغضب صلى الله عليه وسلم، وانما قال له ذلك من باب انه كان قد امره بالاحسان وبالفضل في الأمر الأول، وهذا لا يخالف الحكم أن يقول له إيه لا استوفي ما يكون لك. طيب، فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير حقه في صريح الإيه الحكم. قال عروة فقال الزبير والله ما أحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد بأنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا إيه ويسلموا تسليم. طيب، دل هذا الكلام على أن هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، دل هذا على أن الإيمان المنفي في الآية ها كماله الواجب ولا أصله؟ كمال الواجب ولا أصله؟ كماله الواجب. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا وتسلم، هذا نفي لكمال الإيمان الإيه؟ الواجب وليس أصل الإيمان، لأن هذا الرجل ما كفره النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان من المنافقين. فإذا كان إذن من قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك لم يكفر، فكيف إذا حكمنا عليه بالسنة فيعني قال لا خلاص أنا بعمل بها وكذا، ولكن يعني هو في نفس شوية زي مثلا واحد كان عامل حسابه لما مات أبوني يأخذ بقى من حق أخواتي وإخواني وكذا، مرتب نفسه الشقة البحري وكذا والوسعة ونظام، فلما قلنا لولا تعالى نقسم للذكر مصحاب الأنثيين وكذا، وأختك لها عندك في هذه الشقة 20,000 جنيه وتعطيها، فقال خلاص صلى الله حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا راضي بحكم الرسول، بس هو يعني في نفسه كان يود أن لو لم يحكم إيه عليه بذلك، كان يود أنه لو لم يحكم يعني حصل له بعض الشيء. هل نقول هو كافر لقول الله عز وجل فلا ربك لا يؤمنون فيكون المنفي في ذلك هو أصل الإيمان؟ لا، ليس ما فيه أصل إيه الإيمان. طب يبقى تخريج كلمة الصحابي، ما تقوم وتشرب ولا حاجة ولا أي حاجة، تراشي خد ما يشرب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فنقول يبقى الصحابي رضي الله عنه في قوله هذه الكلمة فلا وربك لا يؤمنون أن كان ابن عمتك، فلماذا قالها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء إنما حمله على ذلك الغضب، الذي أذهب التزانة. ومعلوم أن الإنسان لحظة الغضب قد يسامح أو يغفر له ما لا يكون في اللحظة العادية، فلما غضب غضبا شديدا في هذا وكان يود أو كان يظن أن له الحق أن يسقي أولا، فلما غضب هذا الغضب خرجت منه مثل هذه خرجت منه مثل هذه الكلمة. وإلا فهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحف في حكمه ولا يظلم في حكمه، وإلا فالأمة متفقة أنه من اعتقد أن النبي يمكن أن يحف في حكمه لقرابة أو كذا فإنه يكفر. فهذا الرجل لا يمكن أن يكون قد اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحف في حكمه، وإنما قال هذه الكلمة كلمة دفعه إليها الغضب، فقال أن كان ابن عمتك يا رسول الله. فهذه الكلمة التي خرجت مخرج الغضب، هذه الكلمة إنما حصل بها العتاب الشديد، فأنزل الله عز وجل قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وعلي فالاستدلال بهذه الآية على أن من حكم بغير ما أنزل الله أو عرض عليه حكم الله وحكم رسوله فوجد في نفسه شيء أو لم يفعل به، أن الاستدلال بهذه الآية على كفره وعلى خروجه من ملة الإسلام، هذا استدلال في غير موضعه، بل نقول الأمر في أصله نقص الإيمان الواجب، إلا إذا كان يرد أمر رسول الله أو أمر الله عز وجل وهو معتقد أنه لا يلزمه هذا الحكم، أو يلزمه أو يسعه الخروج عن هذا الحكم، أو يكذب بهذا الحكم، أو يستحيل العمل بخلاف هذا الحكم على ما أشرنا من قبل. أما مجرد أن واحد يقول له مثلا زي واحد وجدك تلبس خاتما من ذهب، أنت تلبس خاتم من ذهب، لبس خاتم من ذهب حرام ولا حلال؟ هذان حرمان على حلال نساء أمتي، حرمان على رجالهما. فلو أنه لبس الخاتم من الذهب فقلت له: يا أخي لا يجوز هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد لبس خاتما من ذهب نزعه وألقاه من يدي، وقال صلى الله عليه وسلم: أيعمد أحدكم أن يضع في يدي جمرة من النار وكذا، وهذا لا يصح ولا ينبغي ولا كذا. فقال: والله يا شيخنا صراحة يعني الخاتم ده عزيز علي وهو من زوجتي، وأنا أخشى لو خلعتها يعني تغضب مني وكذا. يا أخي اتق الله، تقدم غضب الزوجة على غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلا غضب الشيخ. يقول: ادعوا لي يا شيخ، ادعوا لي وسلام عليكم، ويمشي. هذا الرجل عرض عليه حكم مين؟ أو أظنت وجدتم هذا كثيرا خصوصا في الأيام الخالية، يعني من 10 سنين أو أكثر كان هذا لبس الرجل اللي دبل ذهب أو خاتم ذهب كان مشهور جدا. الحمد لله الآن يعني قل أن تجد يعني رجلا يلبس الدبلة من الذهب أو الخاتم من الذهب، حتى صار يعني ده لو رأيت يلبس ذهبا قلت هذا نصراني، يعني الغالب عليك أن يكون الغالب. لكن كان قبل كده لا، مش حاجة اسمها، ولا يمكن واحد يتزوج إلا بدبلة ذهب ومكتوب عليه اسم الزوج تفيدة ولا كعب الخير ولا أي حاجة من هذه الأسماء، واخد بالك؟ لازم كل واحد يلبسها وينقش على الاسم ويحطها في الصابع اللي يقولك العرق منه بيصل القلب على طول، يعني بيحطها في الصبع بتاع اللي متوصل على الفيش على طول. وبالتالي لو قلت له بقى انت اخلع الخاتم او اخلع كذا، يبقى معناه اخلع زوجتك، اخلع زوجتك. فكان لا يمكن يعني واحد يعتقد ابدا. فهل يا ترى نكفر هؤلاء؟ نكفر هؤلاء؟ الان كان في دنيانا يا اخوان اللي احنا بنعرض عليهم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما يستجيب الرجل المرابي ده في كبيرة من كبائر الذنوب، رجل بيتجاب بالربا، أنت بتقول له إيه يا أخي؟ ما خذ مالك من البنك يا أخي، لا يجوز يا أخي، كذا كذا كذا، ومع ذلك هو مصر على أن يتعامل بالربا ويتلذذ بهذا التعامل بالربا. فهل نكفره؟ هذا قيل له حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما يلتزم. المرأة المتبرجة اللي ربما بتصلي وتقول لها الحجاب من 30 سنة وانت تعرض على الحجاب، وقال الله قال رسوله ومع ذلك ما تحجب، هل معنى ذلك ان هذه المرأة تكون كافرة؟ كل هؤلاء يدخلون في قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم. ده كمان ايه ده مش المرأة هتقول لها الحجاب الشرعي، تقول لك سمعا وطاعة، يعني لا ده المفترض انها تلبس الحجاب ثم تطيب نفسها بالحجاب وتقول الحمد لله الذي اعفني بهذا الحجاب والحمد لله الذي شرع لي مثل هذا وتستسلم وتؤمن بذلك ولا تجد حرج وضيقا في صدرها. الا طب اللي بيجد حرج طب اللي بيجد ضيق طب الذي لا يفعل هل نكفره؟ ولهذا دائما تجد هذه الآية يا اخواني تجد هذه الآية استدل بها الذين يكفرون بمجرد الحكم بغير ما انزل الله ويجعلون في اوائل الآيات وعلى المنبر يقولون هذا وفي الدروس انظر الى قول الله المانع الواضح القاطع واخد بالك فلا وربك لا يؤمنون ودول بيقولوا دول مؤمنون لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. نقول انظر الى سبب الآية انظر الى الآية سببها هل كفر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي قال انكر ابن عمته وده كلام لمين يا اخوان ده للرسول مباشره ده مش للحديث هذا ما كلم الحديث ولا كلم العالم هذا للرسول صلى الله عليه وسلم نفسه فغايه ما في قول الله فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك غايه ما فيها كقول النبي والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من رسول الله قال من لم يامن جروه بويق فهذا من باب الوعيد ويكون الأمر فيه التفصيل والله إن قصد إنه ما يلزم حكم الرسول إن يكذب بحكم الرسول يجحد حكم الرسول خلاص وإلا فلا. طب لو قال والله أنا أعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولكن أنا سألبسه لأن زوجتي تغضب علي وكذا هل يكون كافرا؟ هل يكون مستحلا؟ أبس ما يكون بهذا مستحيل لابد أن يعتقد أن هذا إنه حلال فالاستحلال الاعتقاد إن هذا فعل إيه حلال أنا بأكل الربا واخد بالك بأكل الربا واحد قال لي والله أنت الربا حرام ربنا حرم الربا فقلت له والله أنا عارف أن ربنا حرمه بس أنا هاكله. طيب هل هو بذلك يكون قد رد حكم الله عز وجل بهذا ويكون بهذا الفعل مستحلا؟ لا الاستحلال أن تعتقد لكن هذا الرجل شك أنه متجرئ هذا الرجل شك أنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب. أما الكفر يا أخواني باب آخر والأصل عندنا بأن الكفر يضرأ بالشبهات والكفر فيه توافر الشروط وانتفاء الموانع ولا يتسرع الإنسان بإطلاق أحكام الكفر على الإيه على الناس هكذا وإنما يكون هذا الأمر منوطا بتوافر الشروط وانتفاء الإيه وانتفاء الموانع. ولهذا لما أنت تقول لهذا الرجل اللي هو مثلا يلبس الخاتم من ذهب ويأبى إن هو يخلعه حينما تقول له ذلك لو قلت له أنت الآن كافر برسول الله أنت بتقدم زوجتك على رسول الله ربما يضربك. فإذا هذه الآية ليست في من كفر وإنما الآية دل على إيه على بيان اشتراط حد الإسلام الكامل وليس حد الإسلام الصحيح. ولهذا لما سيد قطب قال في هذه الآية بأنها هذا حد شرط الإسلام وحد الإيمان يعني ده الشرط اللي إيه اللي إذا نقص عنه الإنسان يعني كفر فهذا الكلام لا يصح لأن هذه حصلت للصحابي والصحابي بدري والبدري معصوم من أن يرتد وأن يكفر وإن وقع منه أخطاء كما وقع من حاطب ابن بلتعة ابن بلتعة وهو صحابي بدري ومع ذلك كتب إلى قريش بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا إيه وكان هذا منافيا أيضا لكمال الإيمان الواجب. ولكن الله قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وصدرت الآية بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا وقال سبحانه ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ولم يقل فقد كفر. ولهذا الجاسوس ما يكفر لكن ضل ضلالا مبينا لو واحد جاسوس يعطي مسلم ولكنه يعطي الأخبار لليهود يعطي الأخبار لليهود فهل يكفر بهذا؟ نقول لا الكفر حكم خطير ما يكفر بهذا لكن هو ضل سواء السبيل ضل ايه سواء السبيل. نعم فضلا بقى ان يكون مثلا في حاكم من الحكام يوالي الكفار يخدم الكفار ينفذ اوامرهم فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، فهل يكون بهذا كافرا؟ ما يكون كافرا، وإنما يكون فاجرا، يكون إيه؟ فاجرا. أما الكفر فليس لي ولا لك، إنما الكفر هذا حكم عظيم جدا، لأنه نقل الإنسان من الإسلام بيقين إلى الكفر إلى غير الإيه؟ إلى غير الإسلام، وهذا إنما يكون متوافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا نبي ما حكم على حاطب لما كتب إلى قريش يخبرهم بمقدم يا رسول الله، لم يحكم على حاطب بأنه إيه؟ بأنه كافر أبدا، لم يحكم، ولا إنه منافق. ولهذا لما قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله تعالى على أهل بدر، فقال عملهم شئتم. وحاطب نفسه يقول يا رسول الله والله ما فعلت ذلك رغبة عن الإسلام ولا ردة عنه. فدل هذا على أن يستفصل، هل أنت كتبت إلى اليهود؟ هل أنت فعلت مع اليهود هذا؟ إنما فعلت لنصرة دينهم. إن كان قد فعل مع اليهود هذا لنصرة دينهم يبقى هذا كافر. ولو لم يفعل، من أراد نصرة دين اليهود على دين المسلمين كافر ولو لم يفعل. ومن فعل وهو يقدم دين المسلمين على دين اليهود، وإنما فعل ذلك شهوة أو هوى أو كذا أو كذا، فإنه لا يكفر. ولهذا يظهر لنا نتيجة هذا طيش من يقول بين من يصدر الغاز لإسرائيل ومن يفعل كذا سيف أنه كافر برب العالمين، لمجرد أنه ودى الإيه؟ ودى الغاز، واخد بالك؟ أصل قابض، أصل عامل، أصل مسوي، واخد بالك؟ فهذا يكون كافرا. إيه رأيك بقى أنه ممكن يودي الغاز بدون قرش واحد ولا يكون كافرا، بل يكون مؤمنا كامل الإيمان، لو كان إنما يفعله خوفا، ضغطا، درءا لمفسدة أكبر؟ طب لو فعله قابض يكون هذا إثما وحراما وإجراما. أما الكفر لا، ده باب تاني. إذا كان من كتب إلى قريش ما كفر، فما بالك من أعطى بعض خيارات البلد إلى اليهود أو النصارى؟ هل يريد بذلك نصرة دينهم على الإسلام، أم أنه فعل ذلك هوا؟ احنا نتكلم عن سن من الناس، لان السن ده لم ينتهي، خلي بالكم. يعني النهارده بيصدر الغاز، بكره يجيك واحد مثلا يصدر الجاز، بعديها يجي لك واحد يصدر الدنيا كلها، واخد بالك؟ بعديها يجي واحد يديلهم مثلا سينا، فهذا كله موجود. يعني احنا مش بنعطي حكم لواحد، احسن واحد يقول لك ده الراجل ده قابض ولا حاجه، ها انتبهوا. احنا ده دي احكام شرعيه تبقى مع الحكام الى اخر الزمان، اخر الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم مش أعطى الغاز، ده أعطى أبا جندل، قال يلا أبا جندل روح ارجع معاهم. قال يا رسول الله جئت من عندهم يا رسول الله، ترجعني إليهم يا رسول الله، أفتن في ديني. قال إن قد عهدنا القوم. بالله عليك لو أنت في الموقف عهد، أي عهد مع هؤلاء؟ زي يقول لك والله أصلي معليش ما مودي الغاز بموجب إيه؟ بموجب عقد أو صفقة لمدة 20 سنة فكذا. قال لا يا رجل، حقد ايه؟ دول يهود، لا حقد ولا عهد ولا ذمة ولا كذا. طب والمشركين اللي كانوا النبي رد لهم ابو جندل، كانوا مشركين بيصلوا ولا كانوا بيعملوا ولا بيوحدوا؟ فلا تؤخذ الاحكام. ولهذا اسأل العلماء، ارجع الى اهل العلم، لا ترجع الى العواطف. وطبعا الكلام ده ثقيل على الناس، الكلام ضوابط العلماء ثقيل على الناس. ليه؟ لان الناس يميلون الى هذا. وللأسف الشديد سبحان الله، ضوابط العلماء ضوابط حق وخط مستقيم، وهم أبغض أكثر الناس بغض اليهود والنصارى. أذكر منذ سنوات تزيد على 15 سنة، لما أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، العلامة ابن باز، لما أفتى بجواز الصلح مع اليهود، إذا كنتم عاجزين، كنتم ضعفة، طيب صالحوهم بدلا من أن يحصد شعبكم يوما بعد يوم. واتهم الشيخ وكذا، انا اسمعها باذني، وانا يناقشون الشيخ ابن باز، يا شيخ ده اسحاق رابين اشهد بفتواك وكذا وكذا. قال سبحان الله، والشيخ ما يعد ان يبين الدليل. وطبعت للشيخ رساله صغيره طبعتها وزاره الاوقاف وكذا، فتوى صغيره في الصلح مع اليهود. قاموا على الشيخ و قالوا عميل وقالوا كذا وقالوا ما فيه، ها، والذين يبيعون دينهم والذين والذين. وتمر الأيام، وإذا بهؤلاء يطالبون الصلح مع إسرائيل وينشدون إسرائيل الصلح ويجلسون مع إسرائيل على طاولة المفاوضات يريدون الصلح. ألا طيب ليه بتصالحوا الآن؟ أنتم خونة الآن، أنتم خونة. فهل يا ترى أنتم تصالحون الآن على موجب النص؟ أبدا. ويوم أن رفضتم الصلح كان بموجب النص؟ أبدا. طب نيجي بقى للبغض، هل ابن باز لا يبغض اليهود؟ ابن باز يدرس بغض اليهود. أما أنتم تعالى إلى رأس مثلا حماس، الرأس الكبرى في حماس، ماذا يقول لما سئل عن عداوات اليهود؟ قال لا، احنا ما فيش بيننا وبين اليهود عداوة، المعركة اللي بيننا وبين اليهود مش معركة عقيدة، ولكن الموضوع ان ابن عمي اخذ بيتي اعمل ايه؟ ابن عمي اخذ بيتي طلعني من بيتي اعمل ايه؟ يعني المسألة بس كده، ابن عمي لما طلع من بيتي طبعا اقتله، فانا بقتل اليهود اللي هو ابن عمي دهوت عشان اخذ بيتي بس، انا ما فيش بيننا. وهذا ما يقرره قادة الإخوان في كل عصر، دي الكلمة دي قالها البنا، قال ليس بيننا وبين اليهود معركة خلاف عقدي وكذا. وده اللي بيقولون النهاردة مين؟ العشاشات التلفاز اللي بيقولون النهاردة، اللي انت سمعوا بالله لسه وتسمعوا الليلة الجاية، ان ما فيش بيننا وبين النصارى وكرمين ده الخلاف العقدي. لسه منظر مشين من يومين، واحد اسمه منظر مشين من يومين طالع بيقول احنا ما فيش خلاف عقدي بين المصريين اصلا، انما سواء مسلمين او مسيحيين. ده غير الاولاني، ده غير اللي من 3 4 شهور قائد الاخوان او رئيس الاخوان لما قالها ان الخلاف ديناميكي. لا، ده في واحده جديده كمان، واخد بالك؟ انه ما فيش انما الخلاف في الفروع. دول اللي في يوم من الايام قالوا الالباني بعدينا لما قال بالصلح وكذا، وان ابن باز بعدينا لما قال بالصلح مع هؤلاء. إنما ابن باز والألباني وكذا لما قالوا بالصلح قالوا بالنص، النبي صالح، فعلما لا نصالح؟ لسنا أغير على دين الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن البغض واجب، لا يمكن أن نوالي اليهود والنصارى قط. فدول بيتاجروا بالإيه؟ بالدين. فيوم أن يضعوا أيديهم للصلح لم يضعوا بنص، ويوم أن كذا لم يضعوا إيه؟ بنص. إذن الكفر مسألة تانية، الكفر مسألة تانية، كفر حاكم، كفر جاسوس، كفر كذا، هذه مسألة إيه؟ أخرى، وهذه أحكام ينبغي إيه؟ أن تراعى في ملة الإسلام. هل لما النبي قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، المعاهد من هو؟ مسلم ولا كتابي؟ كتابي، يعني يهود أو نصراني. لما قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، هل بذلك النبي والى النصارى أو اليهود؟ أبدا. هل لما قال الله عز وجل وبشر، شوف، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، هذا الحكم، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ألا عجيب، عجيب هذا، عجيب هذا مع المشركين الذين بين النبي صلى الله عليه وسلم، بين الله عز وجل أنهم في العذاب الأليم وأنهم مخلدون في النار، تفي بعد الخلود في النار وفاء بعهد. إيه نعم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، لهم 10 سنين دلهم 10 سنين، لهم 5 سنين دلهم 5 سنين، بعد ذلك لا، لا تعاهدوهم في، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث إيه؟ حيث وجدتموهم وهكذا. فإذا تحترم هذه العهود ولو كانت مع المشركين، ولهذا رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل. فالشاهد أن هذا الرجل الذي قال للنبي أن كان ابن عمتك فقد قال كلمة خطيرة جدا، لو إحنا بنكفر واحد في على وجه الكرة الأرضية إذ يرد حكم الرسول كفرنا هذا الرجل، لأنه لم يتعامل مع نص، ولم يتعامل مع عالم، ولم يتعامل مع مفتي، إنما تعامل مع من يا أخواني؟ تعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أن كان ابن عمتك مباشر، ومع ذلك لم يكفره النبي، بل قال إيه؟ شوف ما قال النبي، أنت كافر، أنت منافق، إنما التفت إلى زبير وقال اسق يا زبير، ثم وفي لفظ اسق يا زبير ثم اسق يا زبير ثم اسق يا زبير، بس لم يكفر النبي هذا الرجل. نجي نحن نكفره، بل نكفر ما هو أقل منه. نعم، فأنزلت الآية فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني جبير بن عمرو القرشي قال حدثني أبو سعد الأنصاري عن أبي يحيى مولى آل الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البلاد بلاد الله، والعباد عباد الله، فحيثما أصبت خيرا فأقم. قال حدثنا يزيد قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني جبير بن عمرو قال عن أبي سعد الأنصاري عن أبي يحيى مولى آل الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة يقرأ هذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب. قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن عطاء بن إبراهيم مولى الزبير عن أمه وجدته أم عطاء قالتا: والله لكأننا ننظر إلى الزبير بن العوام حين أتانا على بغلة له بيضاء، فقال: يا أم عطاء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى المسلمين أن يأكلوا من لحوم نسكهم فوق ثلاث. قالت: فقلت: يأبى بأبي أنت، فكيف نصنع بما أهدي لنا؟ فقال: أما ما أهدي لكنا فشأنكن به. قال حدثنا عتاب بن زياد.
طبعا هذا كان في أول أمر، كان ينهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام لما كان في المسلمين حاجة وفقر، فأراد النبي أن يبذل الناس اللحوم التي عندهم حتى يتوسع الأمر على الفقراء ولا ينبغي الادخار من لحوم الأضاحي. هذا كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وأصبح الرجل يجوز له أن يدخر من لحوم الأضاحي ولو كان هذا بعد سنة، كما جاء في صحيح الإمام مسلم أن هذا الحكم نسخ. هذا كان أولا، أنه لا يجوز الإنسان يأكل بعد ثلاثة أيام من لحوم الأضاحي ولا يدخر، فدل هذا على أن كل واحد يخرج ما عند الفقراء فيأكل الفقراء، فلما حصل غنى في المسلمين نسخ هذا الحكم. نعم. طب من أهدي؟ أم عطاء قالت: طيب بأبي أنت، لما الزبير بلغها النهي قد، فكيف نصنع بما أهدي لنا؟ هذا أنا فقيرة ودجبلي ودجبلي ودجبلي، فصار عندي لحوم ممكن تستمر معي شهرين. قال: أما ما أهدي لكنا فشأن كنا به، عادي، هذا يستثنى. ليه؟ لأنه العلة من عدم الادخار ما هي؟ أن يخرج إلى الفقراء، فإذا حصل غنى عند الفقراء هذا المطلوب، ولو بقي عند الفقير سنة. نعم. أما بعد ذلك نسخ الحكم الحمد لله، وصار الواحد يضع إذا استطاع أن يدخر من لحوم الأضاحي ولو إلى سنة فلا فلا بأس ولا حرج. نعم.
الحديث الماضي يا شيخ؟
الماضي خلاص، الماضي.
نعم. قال حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله يعني بن المبارك قال أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة مع النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة، فلما رجع قلت: يا أبتي، رأيتك تختلف. قال: وهل رأيتني يا بني؟ قال: قلت: نعم. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي.
يعني كان وقت عبد الله بن الزبير صغيرا، هو وعمر بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة اللي هو كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكذا. فكان هو ابن الزبير في النساء لصغر سنهما فمع النساء. قال: فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرس يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاث،
يعني يأتي بني قريظة ويرجع. وفي رواية مضت معنا انه ايه انه يعني على شيء فرأى ايه اباه فقال يا ابتي الابن يقول لابيه قال يا ابتي رأيتك تختلف، يعني انت كنت بتروح بني قريظة وتيجي انا كنت شايفك يا ابي وانت بتروح ايه نعم. قال وهل رأيتني يا بني انت رأيتني من رايح واجي؟ قال قلت نعم. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، خذ بقى الخبر بتمامه، خذ الخبر بتمامه وخذ بقى عز أبيك وفضله، ولكن لم يرد الزبير أن يفخر يعني ويعجب، وإنما أراد أن يعمق فيه معنى يدفعه إلى الصلاح. وإذا جاز أن يخبر صاحب الفضل بفضله الناس من أجل أن يعملوا عمله عموم الناس، فمن باب أول أولاده. أما أقول له ابن تعالى احفظ، ده كنت بحفظ جزء في اليوم قرآن، والله حفظته يوما جزء، أو حفظته كذا أو كذا، أنا كنت بحفظ كذا، أنا كنت بختلف إلى العلماء، أنا كنت بحفظ. من أجل أن تحمس الولد هذا لا بأس به، أخذ بالك. فإذا أردت معنى عميقا ورد بذلك مثلا لك به فضل من أجل أن يفعل الناس فعلك، هذا لعموم الناس جائز، فكيف مع الابن وكيف مع الولد؟ فلما قال عبد الله بن الزبير لأبيه أنا رأيتك أن تختلف إلى بني قريظة، طبعا اختلاف إلى بني قريظة لم يكن أمرا سهلا، بل كان صعبا جدا. ولهذا ورد في حديث أوسع من هذا لما قال النبي من يأتي بالخبر كل مرة يقول الزبير أنا أنا أنا، فقال كل نبي حواري وحواري الزبير بن عوام، فقال يا بني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي ببني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال فداك أبي وأمي. أبوك جمع له النبي أبويه يفديه بهما وقال فداك أبي وأمي. طيب هنا الزبير أتى بخبر القوم، طب ألا يتعارض هذا مع حديث حذيفة بن اليمان لما قال النبي من يأتيني بخبر القوم وكانت الليلة مظلمة جدا وباردة وكذا وبلغت القلوب الحناجر، فقال من يأتيني بخبر القوم فلم يقل أحد شيئا، فوضع النبي يده يتحسس فقال من؟ قال حذيفة. قال قم يا حذيفة فأتيني بخبر القوم، فتعين الأمر إيه علي، ولم يكن من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بد. طيب كيف نجمع بين هذا وذاك، هذا حذيفة وهذا الزبير؟ نقول هذه هذه مرة، لأن غزوة الخندق دامت أياما، فيوم أن جاء الزبير بخبر القوم كان في يوم، ويوم أن قام حذيفة رضي الله عنه حين عينه النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا في يوم إيه، في يوم آخر. طيب نعم.
قال رحمه الله حدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن عقبة وهو عبد الله بن لهيعة عن ابن عقبة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عمن سمع عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة يقول سمعت سفيان بن وهب الخولاني أو الخولانية يقول لما افتتحنا مصر بغير عهد قام الزبير بن العوام فقال يا عمرو بن العاص اقسمها، فقال عمرو لا أقسمها، فقال الزبير والله لتقسمنها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، قال عمرو والله لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين، فكتب إلى عمر رضي الله عنه فكتب إليه عمر أن أقرها حتى يغزو منها حبل الحبلة. قال حدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله قال أنبأنا فليح بن محمد عن المنذر بن الزبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهما.
هذا حديث طبعا ضعيف الماضي، هذا حديث ضعيف، وفي أن عبد الله بن عمرو بن العاص منع من قسمتها، يعني منع من قسمتها على الجنود، قال حتى أخبر رسول الله عمر بن الخطاب. فلما وصل الأمر إلى عمر كتب إليه عمر أن أقرها حتى يغزو منها حبل الحبلة. أقراء يعني أبقى ولا تقسمها، حتى يغزو من خراجها ونتيجها حبل الحبلة، يعني من في بطن الأمهات الآن يأتي آخر حين يخرجنا فيلدنا ويكون لهن الأبناء، وهكذا يعني إلى أمد إيه؟ إلى أمد بعيد. الحديث ضعيف ولكن بقيت أرض مصر لم تقسم. نعم.
قال عن محمد بن الزبير،
طبعا بالنسبة لما يغنمه المسلمون، بالنسبة لما يغنمونه من أموال ومن كذا لتقسم بينهم، أما بالنسبة للأرض فلا أحكامها الخاصة، بالنسبة للأرض لا أحكامها الخاصة، ويرجع في ذلك إلى الإمام إن رأى القسمة إن رأى حبسها على المسلمين، يرجع في ذلك إلى نظر الإمام. نعم.
عن المنذر بن الزبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهما وأمه سهما وفرسه سهمين. قال حدثنا عفان قال حدثنا المبارك قال حدثنا الحسن قال جاء رجل إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه فقال ألا أقتل لك عليا؟ قال لا. وكيف تقتله ومعه الجنود؟ قال ألحق به فأفتك به. قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا مبارك بن فضالة قال حدثنا الحسن
إن الإيمان قيد الفتك
قيد
قيد الفتك
عندنا
يفتك مؤمن
عندنا بالسكون
قيد.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا مبارك بن فضالة قال حدثنا الحسن قال أتى رجل الزبير بن العوام فقال ألا أقتل لك عليا؟ قال وكيف تستطيع قتله ومعه الناس؟ فذكر معناه. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت لأبي الزبير بن العوام ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما فارقته منذ أسلمت، ولكني سمعت منه كلمة سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار.
طبعا الحديث الماضي لا يفهم واحد أن الزبير رضي الله عنه إنما أراد قتل علي، ولم يرد صحابي لا علي ولا معاوية ولا الزبير ولا طلحة ولا عائشة، لم يرد أحدهم قتل الآخر، بل هم الذين يعلمون فضائلهم، فالزبير يعلم فضيلة علي ولا يريد قتل أبدا، وما خرج الزبير أصلا ليقاتل، ما خرج الزبير ليقاتل، ما خرج الزبير وطلحة وعائشة، كل هذا ليفصل بين المسلمين، لكن المنافقين وضعوا فتيل الفتنة بينهم حتى وقع القتال يوم الجمل ويوم صفين، وقع القتال بغير إرادة منهم، وعمل المنافقون فيهم عملا، وقد بات ليلة في صلح وأمان وأقلق هذا مضاجع المنافقين، فلما كان من الليل حصلت فتنة في الجيش، وهو أن المنافقين ضربوا هنا وضربوا هنا، فظن هؤلاء أن دول خالفوا الوعد ودول خالفوا الوعد، ونشب القتال بينهم. فالزبير رضي الله عنه لا يمكن أن يفتك بعلي بن أبي طالب ولا أن يوصي بقتله ولا علي أيضا رضي الله عنه، ولهذا لما جاء الزبير رضي الله عنه خرج من القتال ولم يرد قتالا وترك القتال، ولكن تبعه رجل فقتله بعدما ترك الساحة ساحة القتال، فتبع رجل فقتله وجاء برأسه إلى علي رضي الله عنه يريد أن يتبوأ عنده مكانة عالية بذلك، فلما أن جاء لعلي بهذا رضي الله عنه قال بشروه بالنار، ثم قال إني سمعت النبي يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار، فقال بشروه بالنار بشروه بالنار، وبكى رضي الله عنه بكاء شديدا أن قتل الزبير رضي الله عنه. كذلك لما قتل طلحة أيضا رضي الله عنه بكى علي بكاء شديدا حتى يعني شفق عليه من كثرة هذا البكاء. فهذا أمر
إنما حصلت فيه فتنة عظيمة، ولهذا كان معتقد أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بينهم مع ذكر فضائلهم كما هي، ونقول تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم. يعني لا ينبغي بقى واحد يجي يحرر المقام ولا بس ما كانش يليق الزبير هذا كان وكان وطلحة كان وكان وعلي كان وكان، هذا أمر كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونمسك إيه والإمساك عن مساويهم، نمسك عن هذه الأشياء لأنها حصلت بتأويل، حصلت بتأويل، ولا نطلب التفصيل في ذلك الذي يوغر الصدور إلا على طريقة أهل السنة والإيه والجماعة، ولا نتكلم فيما شجر بينهم من فيما شجر بين الصحابة. قال ابن تيمية وما شجر بين الصحابة على أقسام، أولا قال كده أولا أكثر كذب، وما صح منه فإنه مغمور في بحر حسناتهم، يعني إذن جل ما ورد كذب، ولازال التاريخ يذكر هذا، أشياء مكذوبة جدا على الصحابة لا تليق بهم، وما صح من هذا مما وقع بتأويل فإنه مغمور في بحر إيه؟ حسناتهم. فعلي ما فرح بقتل الزبير ولا بقتل طلحة، ولا عائشة فرحت بخروجها وكانت تبكي بعد ذلك حتى تبل خمارها رضي الله عنها، وكانت تقول لابن عمر ما منعك أن تمنعني يا أبا عبد الرحمن. ولما كان عمار يحذر من الاغترار بخروج عائشة رضي الله عنها، وكان يقول والله إنها لزوجة ربيكم في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم بها لينظر أتطيعونه وأن تطيعونها، بعد ذلك قالت يعني رحمك الله يا أبا اليقظان، والله لقد نصحت وأديت، وهو الذي تكلم فيها إن لا تتابع مع الاحتفاظ بحقها. يعني شوف هو يقول ما تخرج معه ومع ذلك يقول والله إنها لزوجة نبي في الدنيا والآخرة، يكون من واحد ينتقص عائشة في قدرها، فدول صحب كرام يعني بعضهم فضل إيه بعض، ولكنها فتنة وقعت، لهذا كان الواجب على المسلمين الإمساك عما شجر بينهم وعدم الخوض في هذا، والخوض في مدار بين الصحابة فضلا عن أن تذكر هذه المسائل لعموم الناس وتدرس بقى حلقات كثيرة وكذا، هذا ليس من سبيل أهل السنة والجماعة، ليس من سبيل أهل السنة والجماعة، إنما الإمساك عما شجر بينهم هو إيه هو سبيله. نعم. ذكر بسنده عن الزبير قال قال صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، هذا دليل أو إشارة من النبي إلى الكسب من اليد والأكل من عمل اليد، ولا أفضل أن يأكل إنسان من عمل يده. ساق بسنده أيضا عن الزبير ابن العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفس بيده أو الذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك عندكم، أفشوا السلام بينكم. وساق بسنده عن الزبير عن الحسن قال قال رجل الزبير ألا أقتل لك عليا؟ قال كيف تقتل؟ قال أفتك به. قال لا، قال صلى الله عليه وسلم الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، المؤمن ما يفتك بأخيه ولا يأخذه يعني غيلة. وساق بسنده عن الزبير بن العوام أيضا قال لما نزلت هذه الصورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، قال الزبير أي رسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال نعم، لا يكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. فقال الزبير والله إن الأمر لشديد. ساق بسندي عن عكرمة في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك، وقرئ على سفيان عن الزبير نفر من الجن يستمعون القرآن، وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، قال بنخلة ورسول يعني بمكان اسمه نخلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء الآخرة كادوا يكونون عليه لبدا. قال سفيان
اللبد بعضهم على بعض كاللبد بعضه على بعض، ومنه لبد شعره يعني جعل عليه مادة تجعل الشعر بعضه على إيه بعض. يعني يقول هذه الآية وتصرفنا لك نفر من الجن يستمعون القرآن، إنما نزلت بنخلة بمكان يعني يسمى نخلة، وكان النبي يصلي العشاء الأخيرة فجاء الجن يستمعون حتى على بعضهم إيه على بعض. سقى الإمام أحمد بسنده عن مسلم بن جندب قال حدثني من سمع الزبير بن عوام يقول كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نبادر فما نجد من الظل إلا موضع أقدامنا، أو قال فما نجد من الظل موضع أقدامنا. ده هذا دليل على أنهم كانوا يبكرون في صلاة الجمعة، ولهذا اختلف العلماء في وقت صلاة الجمعة. من العلماء من يقول وقت صلاة الجمعة وقت صلاة العيد، ومنهم من يقول لا وقتها وقت الظهر، والراجح أن وقتها وقت الإيه وقت الظهر، ولكن هذه الأحاديث دالة على أن النبي كان يصلي الجمعة في أول وقتها ولا يؤخر الجمعة. ساق بسنده عن علي أو عن الزبير قال كان صلى الله عليه وسلم يخطبنا فيذكرنا بأيام الله حتى نعرف ذلك في وجهه، وكأنه نذير قوم يصبحهم الأمر غدوة، وكان إذا كان حديث عهد بجبريل لم يتبسم ضحكا حتى ارتفع عنه. وساق بسندي عن الزبير رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية ونحن متوافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فجعلنا نقول ما هذه الفتنة؟ يعني أي فتنة؟ إذا احنا مع الرسول ونزلت الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال وأي فتنة يعني ونحن مع النبي أي فتنة؟ قال وما نشعر أنها تقع حيث وقعت، فقد وقعت هذه الفتنة. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم خطبوا بهذا وهم الصحابة رضي الله عنهم، فما بالكم بالأمر بعد أصحاب النبي. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتقي الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولهذا نهي عن قتال الفتن عن القتال في الفتنة، ونهي عن الاشتراك في مواضع الفتن، ونهي عن ترك الأمة تضيع في أزمنة الفتن. بل الواجب أن تبصر الأمة، أن تبصر الإيه الأمة. ولهذا وقعت فتنة وكثر التذكير فيها لا ينبغي لأحد يقول لك إيه ألا هو هذا الخطيب أو هذا الداعي أو هذا كذا ما عنده له الموضوع هذا. نعم هو ما عنده لهذا الموضوع، إذ يحذر أمته من الوقوع في ذلك. فكلما كانت أو طرأ على الأمة فتنة وجب على الدعاة أن يحذروا الأمة الوقوع في الفتن بكل ما يملكون، ولو تكررت الكلمات كثيرا وكثيرا وكثيرا حتى تحذر الأمة الوقوع في الإيه في الفتن. هذا آخر حديث مسند الزبير بن عوام رضي الله عنه. نقف عند مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ورحم الله الإمام أحمد حين جمع أحاديث الصحابة رضي الله عنهم في هذا المسند الجليل الذي هو أكبر مسانيد الدنيا، فقد أودعه الإمام أحمد قرابة 30,000 حديث في مسند هؤلاء الرواة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه عنه ولده رحمه الله. فهذا المسند جمعه أحمد ورواه عنه إيه ولده، فهنيئا للأبي وهنيئا للولد أن يجمع أحمد هذا المسند. ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى طاف أحمد رحمه الله تعالى الدنيا مرتين حتى جمع هذا المسند. يعني شوف يا أخوان احنا بنقرأ في المسند الآن والأمر سهل، يعني مسند حدثنا أخبرنا، لا كل حدثنا في هذه حدثنا عفان قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا كل حدثنا في هذا بذل أحمد فيها الجهد والوقت والمال. لقد كان أحمد يطوف الدنيا رحمه الله تعالى ويؤجر نفسه عند الناس ليأتي بمال يأكل أثناء الرحلات، بل ورد أنه رهن نعليه في خبز أخذه. احنا بنقرأ حدثنا دي عندنا سهلة، حدثنا عندنا حاء ودال وثين ونون وألف حدثنا أخبارنا ما تفرقش معانا، لكن هنا حدثنا عفان يعني إيه حدثنا ده مشروع زي مشروعك كده
واحد فتح محل طبعا فتحه بالكد والتعب وكذا، شوف عمل يتعامل مع مش عارف بتوع تأمينات وضرائب ومش عارف تعب حتى أقام مشروع، أو كل حديث من أحاديث هذا المسند مشروع في نفسه، حدث هنا وحدث هنا وانتقل هنا وانتقل هنا ورحل هنا وهناك إلى اليمن إلى كذا وكذا حتى جمع هذه الأحاديث، فرحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم الله عنا خير الجزاء، فإنهم قاموا في الأمة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظت الشريعة بهؤلاء يا أخوان. ولهذا لا أحد يعلو العلماء، لا أحد قط يعلو العلماء أبدا. وأبشركم يعني بفضل العلم، أحد إخواننا وطلابنا جزاه الله خيرا في كلية الطب في القاهرة، فجاءهم دكتور أزهري اثنين دكتور يعني جزء دكاترة، دكتور رئيس قسم العقيدة وآخر عتول يعني في العقيدة زي ما هم بيسموه يعني رجل يعني منقي يعني اثنين، شوف ده رئيس قسم وده أستاذ في العقيدة، وجاءهم من المدينة الجامعية وبدأ يقرر منهج الأشاعرة استوى يعني استولى وكذا، وهذا طالب في سنة رابعة، فقام شوف وجلس معه ساعة يناقشه بفضل الله عز وجل بالقرآن وبالسنة وبالأدلة، دخلوا في الاستواء وإثبات اليدين وإثبات الوجه وإثبات كذا، حتى الرجل هذا كان ينفعل انفعالات شديدة جدا ويقول له أنا عندي الضغط يا ابني، يا ابن ارحمني بقى عندي الضغط واخد بالك وكذا، ولم يملك شيئا معه. والأخ من الكلام الصابون يقول له لا سيبني من الصابون، سيبني من الصابوني هذا، يجيب له كلام ابن القيم ابن تيميه، لا ابن القيم ابن تيميه مش عايزه، انا ابن القيم ابن تيميه مش عايزه، يجيب له كلام العلماء، يجيب له التفاسير، يجيب له هذا، فضل الله عز وجل ما استطاع ان يصنع معه شيئا. قال عمر ما عدت جاي لكم ابدا في المدينه الجامعيه، لن اتي بعد اليوم الى المدينه الايه الجامعيه. فقل يعني يا اخوان العلم سلطان عظيم وحجته دامغه، ولا يمكن الامه ان تواجه الفتن الا بسلطان الايه العلم. فدي 27,750 تقريبا حديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى وضعه في المسند، هذا 27,000 حديث و500 و750 وضعها الإمام يعني قرابة 30,000، ورواها عنه ولده مين عبد الله في هذا المسند، فرحم الله أئمة الإسلام وجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء بما حفظ الله عز وجل لنا بهم الشريعة. نعم، يكتفي بهذا القدر.